يطلق على غير السعوديين أجانب، هذا إذا كانوا مسلمين فهم مثل غيرهم، لهم من الحقوق ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا غير مسلمين فلا شك أنهم أجانب. ويبقى أن لفظ الأجنبي يعني إطلاقاته واسعة، ابن العم بالنسبة للمرأة أجنبي، الجار ولم يكن له قرابة صار أجنبي، وهكذا. المقصود أن الإطلاق ليس يعني لا يدل على شيء من التنقص، وصف لغوي شرعي ما فيه أدنى إشكال، اللهم إلا إذا أريد بالتفريق بين المسلمين. هذا يقول أنه درس شهري في جدة، طلب كثير والنظر جاري في هذا إن شاء الله تعالى. يقول: ما الأشياء الثمانية التي تستثنى من الفناء؟ ذكرتها بالأمس، ويجمعها قول الشاعر: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب، العجب الذنب الذي يبقى من بدن الإنسان، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. يقول: ما تقولونه في رجل ابتلي ببلية مع أهل بيته من محارمه فأصبح بسبب هذه البلية لا يستطيع أن يقدم له فائدة ولا يعطي له النصيحة ولا ينكر عليه المنكر، وعلى هذه الحالة منذ فترة، فنرجو إفادتنا. ما أدري شو المقصود بهذه البلية، إن كان ابتلي بعينه بأحد من أهل بلده من أهل بيته لا شك أن هذه كارثة، وإن كانت منه فهي أعظم، صلى الله السلامة والعافية. ومع ذلك باب التوبة مفتوح، التوبة تهدي ما كان قبلها، ولا أن التساهل بمثل هذه الأمور، لأن هذه عظائم من أمور الفواحش، صلى الله السلامة والعافية. فإن كانت من غيره وقعت في علمه من أهل بيته من غيره فلا شك أن هذا له حكم الشرعي، وإن كانت منه نفسه صلى الله عليه وسلم والآفية غمر أعظم. وعلى كل حال هذا ليس بمانع من أن يستفيد ويتوب الله جل وعلا وتحسن حاله إذا صدقت توبته بشروطها، وكذلك توبت من وقع منه هذا الأمر، ثم بعد ذلك يتبادل النصف وينسون ما حصل. وماذا نفعل في حالة اختلاف العلماء في مسألة؟ السائل لا يخلو إما أن يكون من أهل النظر أو لا، فإن كان من أهل النظر لديه أهمية النظر في الأقوال وأدلتها، ويستطيع بنفسه أن يصل إلى أرجح هذه الأقوال، فهذا هو المتعين عليه، نقل بالراجح. وإن كان ليست لديه أهمية النظر ولا الاستدلال، بل هو عامي أو في حكم العام المبتدئ الطلاب، فإن هذا يقلد من هو أوثق عنده علما ودينا وورعا. يقول: هل لطالب العلم أن يدرس جميع فنون العلم الواحد، مثل أن يدرس جميع علوم القرآن ثم ينتقل لما بعده، أم يأخذ أساسيات كما أو أساسيات من أجل إدراك العمر؟ على كل حال هو لا بد أن يتفنن طالب العلم، لا بد أن يأخذ من كل علم بطرف، يأخذ من علوم القرآن كتابا مختصرا، من علوم الحديث كذلك، ومن أصول الفقه الفروع العربية أيضا كذلك، ثم يأخذها دفعة واحدة، لا يمنع أن يأخذها دفعة واحدة، ثم انتهى من ينتقل إلى ما بعده، ويكون بذلك أدرك من العلم ما يكتب له في المدة المناسبة. يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلمين، وهل يجوز الزواج بنسائهم، وهل في القرآن والسنة ما يمنع ذلك؟ سيأتي في قول الله جل وعلا: من يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وقاله أهل العلم في هذه المسألة. وأما الاستعانة بالجن فهي من خواص سليمان عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفق الجني فتذكر دعوة سليمان عليه السلام فترك. وهذا في البخاري أن هذا من خواصه عليه السلام فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة. المسألة الثانية أن الجن قد يدعون الإسلام ويدعون الاستقامة والالتزام ثم بعد ذلك يتبين خلاف هذا، فإذا أوقعوا المستعين بهم في حبالهم وشركهم وتخلوا عنه لابد أن يحصل له شيء من التقرب إليهم، وسد الذرائع الموصلة للشرك أمر لا بد منه. يقول سجود الشمس تحت العرش كل ليلة نؤمن به، ولكن هل من تبصير شرعي للظاهر من أنها مستمرة في الدوران؟ يقول كونها مستمرة في الفلك هذا هو الأصل، والحس والواقع يشهد بذلك، وأيضا ما جاء به الدليل الشرعي من أنها تسجد كل ليلة تحت العرش وتستأذن هذا أمر لا جدال فيه لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض هذا مع هذا لا بد أن يؤمن بالجميع على حقيقته. قد لا يدرك العقل مثل هذا الوزن في شيء من التناقض. أقول أقرب نظير له ما قرره شيخ الإسلام في شرح حديث النزول أن الله ينزل في آخر كل ليلة. وأورد على هذا ما أورد على سجود الشمس من أنه من أن الثلث الأخير يختلف من بلد إلى بلد، لكن علينا أن نؤمن، علينا أن نستسلم ونسلم. حتى قال شيخ الإسلام أنه مع ذلك ينزل آخر كل ليلة ولا يقلمه العرش. ما فيه إلا تسليم، يعني ما فيه إلا استسلام من كثير من القضايا التي جاءت الشرع والمثل التي لا يدركها العقل، لأن الشرع قد يأتي بما تحتار منه العقول. ويكون هذا نسبيا أيضا، قد يكون الحل عند بعض الناس موجود، عند بعض أهل العلم موجود، لكنه لم يظهر لغيرهم. وهكذا المتشابه من آية القرآن قد يكون متشابه بالنسبة لبعض العلماء ومحكم بالنسبة لبعضهم. ما الحكم إذا قامت الصلاة وأنا أصلي ركعتين، هل أقطع أم أكمل؟ إذا لم تأتي بركعة كاملة فأنت ما زلت لم تصلي، لأن الصلاة أقلها ركعة فتقطعها. وإن كنت أتممت صلاة بركعة كاملة فأنت تكمل هذه الصلاة وركعة ثانية خفيفة. يقول قد علق في ذهن مذهب الأشاعر في مسألة خلق الله لأفعال العباد، فإن كان ليس صواب فهو الصواب. الله جل وعلا خالق العباد ولأفعالهم، الله خلقكم وما تعملون، هذا معروف خلاف المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعله، فأثبت الخالق مع الله جل وعلا. ويسأل يقول يسأل عن التصوير الفوتوغرافي ما حكمه، وهل يجوز تعديل الصور من خلال برنامج الفوتوشوب أفيدونا؟ ولم التصوير الفوتوغرافي والتصوير عموما بأي آلة كانت، سواء كان بآلة أو باليد، كل داخل في النصوص، وفيه مظاهرة خلق الله، وفيه السبب الذي كان أول الأسباب للشرك بالله جل وعلا، وكله موجود، والعلة كلها متوافرة، فهو داخل في نصوص التحريم. يقول عندما يحول علي الحول مثلا في شعبان وأردت أن أقدم الزكاة في رجب، فهل أحسب الزكاة أيضا شهر شعبان أم أحسب ما أملكه حتى شهر رجب؟ لا، تزكي ما عندك وقت الزكاة، تزكي ما عندك. إن قدمت الزكاة شهر، في يوم إخراجك للزكاة احسب جميع ما عندك وأخرج زكاته، ثم إذا حال الحول الثاني احسب جميع ما عندك. قد يكون هناك تحايل، قد يكون هناك تحايل بحيث يرجو حصول مبلغ كبير في شعبان ويقول أخرج الزكاة وهم النماء المال السابق، لأن نماء التجارة له حكم أصله، ويقول أنا أخرج الزكاة في رجب قبل حصول هذا المناء الكبير لهذه التجارة، والأمور بمقاصدها، فإن كان قصده ذلك لا بد أن يخرج هذا المناء في شعبان في وقته. يقول ما حكم استخدام نظام تشغيل للحاسب الآلي من نسخة منسوخة من الأصل، حيث أن الأصل بسعر 500 ريال، بينما النسخة سعرها من 10 إلى 50 ريالا، على كل حال إذا كان يتضرر الذي تعب على الأصل وهو مسلم فلا يجوز الضرر، صار لا بد من إزالته إذا كان يتضرر بذلك، كما لو تعب على الكتاب وألفه وطبعه وباعه في الأسواق بقدر تكلفته ثم جاء من ينسخه ويطبع طبعة ثانية بقيمة نازلة يتضرر بها، نقول لا يجوز الضرر لابد من إزالته. يقول في ذكر التهليل، يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة وثبت ما ثبت له من الأجر، في ذكر التهليل لم يأتي أحد بعمل خير منه إلا من قال مثله أو زاد، فالمراد بالزيادة هنا منهم من يقول أنه لو زاد على 100 10 أو 20 كل شيء لأجله، وفي هذا يستدل من يقول بأن الزيادة مقبولة في الأذكار، فالأذكار محددة، وأن من هل 120 صدق عليه أنه هل 100 والزيادة بأجلها، وهذا قول معتبر عند جمع من أهل العلم. ومنهم من يقول من زاد يعني جاء ب100 ثانية بحيث لا يزيد على 100، بحيث لا يزيد على 100. كثير من الناس لا يستطيع ضبط هذه الأعداد، إما أن يزيد أو ينقص، فيقول يزيد من باب الاحتياط، يقول عليه أن يتحرى الدقة في العدد، وأما إذا شك هل بلغ العدد أو لم يبلغه فيزيد حتى يجزم بأنه بلغ العدة. يقول هل يجوز التصدق لعمال البلدية علما بأن منهم هندوس وبعضهم يغيرون الديانة من أجل العمل في هذه البلاد الطيبة، وهل يجوز التستر على من أخفى ديانته الهندوسية غير المسلمين؟ معروف أن الزكاة لا تصرف لهم، لا تصرف إلا من باب التأليف، كما لم أنها قلوبهم فحينئذ هم من أصناف الثمانية، وأما من عداهم فلا، لا يصرف من شيء من الزكاة. وأما الصدقة فبابها أوسع، فتصرف لغير المسلم لا سيما إذا غلب على الظن أنه يستسهل دعوته إلى الإسلام. وأما تغيير الديانة ظاهرا من أجل عمل في هذه البلاد فإنه لا شك أن من اطلع عليه لا بد من أن يبلغ، لأن المسلم له معاملة تختلف عن ديانة غيره، وإذا أخفى ديانته غير مسلم ثم ظهر الناس باسم الإسلام فإن هذا لا شك أنه يغره. يقول أنا بدأت العمل ولم أستلم الراتب إلا بعد 6 أشهر، فمتى يبدا عندي الحول للزكاة؟ هل من وقت التسلم للراتب من وقت الاستحقاق؟ إذا كان صاحب العمل الذي بدأت عنده العمل مليء بحيث لو طلبته في وقت أعطاك إياه فإنك تحتسب الزكاة من أول الاستحقاق، وإن كان مماطلا بحيث لو طلبت المبلغ ما تيسر لك ولا أعطاكه فإنك تحتسب المدة، تحسب الحول من الاستلام. ويقول ما رأيكم في هذه الكتب الجدول في إعراب القرآن وبيانه صرفه محمود صافي؟ هذا كتاب جيد يعني تفسير إعراب مفصل للقرآن، مع أن كتاب محمود درويش أفضل عندي، وهما متقاربان في الحجم. يقول التحرير والتنوير من عاشور هذا أيضا كتاب متقن محرر مضبوط في فوائد سيما ما يتعلق بالسماح اللفظية من علوم البلاغة وغيرها. تيسير العلي القدير لسيد الرباية من مختصرات ابن كثير ومن أفضلها لأن المؤلف غني بجانب العقيدة. يقول هل يجوز للعالم أو طالب العلم إذا ألف كتابا أن يبيعه وكذلك أشرطة المحاضرات والدروس وهل يجوز احتكاره لمؤسسة معينة؟ هذا مبناه على مسألة كبرى وأخذ الأجرة على التعليم ومثله التأليف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله ما يدل على جواز هذا كله، لكن بحيث لا يكون الهدف والقصد والباعث على التأليف هو كسب الدنيا. يقول كيف يضبط وكيف يضبط من جعل بعض الآيات المكية من سور مدنية والعكس؟ هذا بالتنصيص. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت الآية قال اكتبوها في السورة التي يذكر فيها كذا بعد كذا، لأن يعني ترتيب الآيات توقيفي. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشير إلى موضع الآية. يقول هل هناك حديث أو أثر يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ نعم هذا جاء الخبر مرفوعا لكنه ضعيف، حديث ضعيف. يقول نحتاج إلى التصوير الفوتوغرافي الثابت لتوثيق برامج وأنشطة التوعية الإسلامية والمدارس والحكومة. هو تصوير داخل في النصوص، داخل النصوص. التشديد في أمر التصوير معروف، جاء في المصورين وشد الناس عذابا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وهذه البرامج وهذه الأنشطة كلها مما يبتغى به فالأجر من الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخطه. يقول في أيام الحج عند النفر من عرفات ربما ينتصف الليل ونحن ما زلنا في الباصات وهي تسير، فمتى وكيف نصلي خاصة من كان معه نساء يخشى ضياعهم؟ والفريضة لا تصح على الراحلة كما هو معروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة، يبقى أن الفريضة لابد أن تصلى على الأرض. وفي مثل هذه الظروف العمل بقول الجمهور أن وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلع الفجر متجه، لا سيما أن له أدلته فينتظر، فإذا خشي طلوع الصبح صلى الإنسان على حسب حاله. فنرسلها الخلال ما تنتهي، نجيب على سؤال نجينا اثنين وثلاثة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا يسألون من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول يسأله من في السماوات والأرض أي بنطق أو حال، أي بنطق أو حال. أحيانا يكون السؤال بلسان المقال النطق، وأحيانا يكون السؤال بلسان الحال. الفرق بينهما مثال ظاهر، يعني لو جاء شخص فقير وتقدم قام أمام الناس وسألهم وذكر حاجته هذا بلسان المقال، تكلم وأعطاه الناس تحقيقا لطلبه، هذا بالنطق. أما بلسان الحال لو جلس يبين حاجته من غير كلام، جلس في مكان عادة يجلس فيه من يتصدق عليه. قام من الصف بعد السلام وجلس عند الباب ما تكلم بكلمة. هذا يسهل لكنه بلسان الحال لا بلسان المقال. وهنا يقول يسأله من في السماوات والأرض أي بنطق أو حال. وكثيرا ما تكون الحال أبلغ من المقال. وفي بعض الآثار علمك بحالي يغني عن مقالي. هذا بالنسبة لله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. لكن بالنسبة للبشر لو أن شخصا محتاجا وجاء في هيئة حسنة وجلس عند رجل ثري، هذا الثري ما يحمل منه أنه جاء يطلب الزكاة ويطلب الصدقة. لكن لو جاء في هيئة الرفة وجلس مجلسا على صفة معينة وهيئة معينة فإنه يسأل لكنه بلسان الحال لا بلسان المقال. ونظير ذلك طلب الرقية الاسترقاء الذي جاء في حديث 70,000 طلب وأن يذهب إلى فلان وقول ارقني يا فلان، هذا بلسان المقال. لكن لو أنه ذهب إليه أو زاره هذا الشخص الذي ترجى إجابة دعوته ولم يقل له ارقني وإنما فتح الأزارير زارير الثوب وتهيأ للرقية، هذا استرقى لكنه بلسان الحال لا بلسان المقال. وهل يؤثر مثل هذا في عدم الدخول في 70,000 أو لا يؤثر؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر. أي بنطق أو حال ما يحتاجون إليه، هو الذي يستغني عن الله جل وعلا كل الخلائق بحاجته، فهم يسألونه سواء كان من أهل السماوات من الملائكة الطيبين أو من أهل الأرض، كل يسأل. ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة، هذا بالنسبة لأهل السماوات والأرض أيضا، والرزق والمغفرة، هذا بالنسبة لأهل الأرض لأن أهل السماوات لا يسأل الرزق ولا يسأل المغفرة، إنما يسألون القوة على العبادة. وقد يسألون الرزق لأهل الأرض والمغفرة له، يستغفرون لمن في الأرض وغير ذلك. فالمسألة لا شك أن كل إنسان بحاجة إلى خالقه ورازقه، بحاجة إلى ما يعينه على أمر دينه ودنياه، ولا يمكن أن يستغني الإنسان عن ربه طرفة عين سواء كان من السماوات أو من الأرض، سواء كان من الإنس أو الجن أو الدواب أو غيره. كل يوم يعني كل وقت هو في شأن. المراد باليوم ليس المراد به الزمن المحدد بأربعين وعشرين ساعة، وإنما المراد به الوقت، كل الوقت مشغول في شأن من شؤونه جل وعلا، في شأن يقول المفسر أمر يظهره على وقت ما قدره في الأزل، أمر يظهره على وفق ما قدره. الله جل وعلا قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض، فهذه المقادير تقديرها في علم الله جل وعلا وكتابته هذا أمر سابق، لكن إظهار هذه المقادير إلى عالم الشهود هو الشأن الذي أشير إليه في الآية. هو في شأن أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإمادة وإعزاز وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك. يقول من إحياء وإماتة، هذا شأن يحيي ويميت، وإعزاز وإذلال، يؤتي الملك من يشاء من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وإغناء وإعدام، تجد الإنسان فقير يغنيه الله في لحظة، أو غني يفتقر في لحظة، وإغناء وإعدام، وإجابة داع إذا ما سأل أو إلى غيره مما هو أعظم منه، أو لا يجاه بل يدخر لا تدخر له دعوته في الآخرة، أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما طلب، وإعطاء سائل، الله جل وعلا يعطي من سأل، دعوني أستجب لكم، هل من سائل فأعطيه، في حديث النزول، وفي حديث الحديث الإلهي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد سألني كل واحد من مسألة أعطيت كل واحد من مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء، وغير ذلك من الشؤون والتصاريف التي تختلف من شخص إلى آخر، فلا يشغله شخص عن غيره ولا أمة عن غيرها ولا جنس عن غيره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا شك أن تغيير الأحوال إنما هي من الآلاء من النعم، فإذا تغيرت حال الإنسان من الفقر إلى الغنى هذه نسبة له النعمة، علي أن يشكر هذه النعمة، إذا تغيرت حاله من غنى إلى فقر هي أيضا نعمة، والخيرة مما يختار الله جل وعلا، لأنه احتمال أن يطغى بغنى فيهلك فيكون الفقر خيرا له، فهذه نعمة، ولكن من إحياء وإماتة قد تكون حياته خيرا له، قد تكون وفاته خيرا له، ولا يكتفي المقصود أن هذه كلها نعم إذا نظرنا إليها بعين البصيرة. من إعزاز وإهلال الظلم في أمور الدنيا، يعني من فقر أو موضع ملك أو فصل من وظيفة أو ما أشبه ذلك، قد يكون خير لهذا الشخص، والخيرة ما يختار الله جل وعلا، لكن على الإنسان أن يفهم مناسب المقام، إن كانت نعمة لا شك أنه عليه أن يشكر هذه النعمة، وإن كانت في الظاهر مصيبة فعليه أن يصبر على هذه المصيبة، يجزم بأن الأجر المرتب عليه خير منه، فتنقلب حينئذ نعمة، وكثيرا ما تنقلب المحن منح. سنفرغ لكم يعني سنقصد بحسابكم، لأن الفراغ الأصل فيه أن يكون عن شغل، والذي يفرغ من الشغل الذي ينشغل بالأشغال هو المخلوق، وأما الرب جل وعلا فلا يشغله شيء من شيء، بحيث يفرغ من الشغل الذي انشغل به، هذا لا ينكر بجانب الله جل وعلا، ولذا قال سنقصد بحسابكم. أولا في الآية الأولى كل يوم هو شان، رد على اليهود الذين يقولون أن الله جل وعلا يوم السبت لا يصنع شيئا يرتاح فيه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. سنفرغ لكم، يقول المؤلف سنقصد لحسابكم، وإلا فالله جل وعلا لا ينشغل بشيء، يعني مقتضى الفراغ أن يكون مشغولا لما قبله، الفراغ للشيء مقتضاه أن يكون مشغولا بما قبله، وهذا لا يخلو المخلوق لكنه لا يليق بالله جل وعلا، وإنما المراد به سنقصد من حسابكم، لأنه ما كونه جل وعلا في كل يوم بشأن بالنسبة لأحد الناس وأفرادهم لأحد الخلائق كلهم صرف أمورها، لكنه لم يشغل بذلك جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يقصد ذلك شغلا منه حتى يفرغ منه، لا، قال سنقصد لحسابكم، وإنما جاء الخطاب على حسب ما يفهمون. أيها الثقلان الجن والإنس، ثقلان الجن والإنس. وفي حديث الميت قبر واتاه الملكان، فالذي لا يجيب عن أسئلتهم يضرب بمرزبة من حديد يسمعها بالخلائق إلا الثقلين، ونقصد بذلك الجن والإنس. وهنا أيها الثقلان الإنس والجن، يقول المفسرون قيل لهما ثقلان لثقلهما على الأرض، لثقلهما على الأرض، لكن الإنس والجن ليس بأثقل من غيرهما. ومنهم من يقول إن ثقل كواهنهم بالتكاليف، وأن الإنس والجن هم المكلفون بين الخلائق، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وما خلقت فأيهما مقدم؟ نعم كيف؟ نعم، أحيانا يأتي تقديم الجن وأحيانا يأتي تقديم الإنس كما سيأتي، ولكل موضع ما يناسبه من المعنى. أيها الثقلان الإنس والجن، مثل ما قلنا من أهل العلم يقول قيل لهما الثقلان بثقلهما على الأرض، لكن يوجد من المخلوقات ما هو أثقل منهما، وقيل لثقل كاهنهما بالتكاليف إذ لم يكن غير الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ على ما تقدم الآلاء النعم، وكان الجن يقومون بعد قراءة كل آية يقولون ولا بشيء من آلائك ونعمك ربنا نكذب ولك الحمد. يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، هنا قدم الجن. وفي معارضة في القرآن لأن اجتمعت الإنس والجن، قدم إيش؟ الإنس. لماذا قدم الإنس هناك وقدم الجن هنا؟ هناك في المعارضة المسألة تحتاج إلى فصاحة وبيان، والإنس بها أليق فقدم. وهنا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، ففيه محتاج إلى قدرة، والجن في مثل هذا أقدر من الإنس، يعني النفوذ إلى جهة العلو قدرة الجن أعظم من قدرة الإنس عليها، بدليل أنهم يسترقون السمع، يعني كانوا يسترقون السمع، وما حصل هذا من الإنس، هل استطاع إنسي أن يصعد إلى السماء فيسترق سمع؟ فقدم الجن هنا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا من أقطار من نواحي السماوات والأرض فانفذوا، أمر تعجيز، لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بقوة ولا قوة لكم على ذلك. يا معشر الجن والناس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض والكفار لما صنعوا ما صنعوا من المراكب الفضائية وزعموا وادعوا أنهم وصلوا إلى الكواكب وصلوا إلى القمر وصلوا إلى المريخ وصلوا كذا، وقال من يستدل له بأن هذا ممكن عندهم سلطان، عندهم سلطان العلم ووصلوا بواسطته ونفذوا، وهذا على القول بأن القمر في السماء كما هو مفاد قوله جل وعلا جعل القمر فيهن نورا، وهو في السماء. يقولون وصلوا إلى القمر وهو في السماء، وهل في السماء الدنيا أو فيما فوقها، كلام طويل لأهل التفسير. ومنهم من يرى أن القمر دون السماء، وحينئذ لا إشكال، هم ما نفذوا، والذي يقول يقر أن القمر في السماء يقول إنهم نفذوا لكن بسلطان، ولا شك أن هذا جهل وضلال، لأن الأمر ليس أمر إمكان، إنما هو أمر تعجيز. إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا من أقطار نواحي السماوات والأرض فانفذوا، لا أمر تعجيز. يعني كان بمقدوركم أن تهربوا من قدر الله جل وعلا وتنفذون من ملكه الشامل للسماوات والأرض فتخرجون إلى غيرها فانفذوا. ما يستطيع شخص أن ينفذ؟ لا يستطيع، ولا يتمكن أي مخلوق أن يفر من قدرة الخالق. فانفذوا أمر تعجيز، لا تنفذون إلا بسلطان بقوة، ولا قوة لكم على ذلك. هل يستطيع مخلوق أن يخرج من الأرض؟ لا يستطيع، لأنه خرج من الأرض إما أن ينزل تحت أو يرتفع فوق، والكل تحت القدرة الإلهية، أمره هين ويسير. لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بقوة، لو قوة لكم على ذلك فبأي آلاء ربكم تكذبان. يعني قد يقول قائل إن بعض هذه الأمور التي رتبت بهذه الآية الكريمة ليست من النعم، هذا التهديد وهذا التعجيز هل هو من الآلاء من النعم؟ نعم، مآله إلى النعم، المآل إلى النعم. يعني لما هدد الإنسان بمثل هذا وهدد الجان بمثل هذا، الفائدة من هذا التهديد أن يرجع إلى ربه، الفائدة أن يدعن لربه، أن يخضع لربه، وكل هذه نعم. فمآل هذا التهديد نعمة لمن كتب الله له السعادة. يرسل عليكم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، جمع وعندها جن وإنس تثنية، النظر هنا إلى أفراد هذين الجنسين، فالجن جمع والإنس جمع، فالنظر إلى مجموع الأفراد من الجنسين جمع، ولذا قال تنفذوا. وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. تثنية فنظر إلى الجنسين. ومن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتلوا جمع بالنظر إلى أفراد الطائفتين جمع، وبالنظر إلى الفريقين والطائفتين تثنية. وجاء هنا الجمع والاستثنية، وأعيد الضمير عليهما أحيانا بالمثنى وأحيانا بالجمع نظرا إلى هذا. فالتثنية نظر إلى الجنسين، والجمع نظر إلى أفراد الجنسين. يرسل عليكم شواظ من نار. شواظ من نار يعني لهب النار الخالص من الدخان أو معه، يعني خلاف في الشواظ هل هو اللهب الخالص أو الخالص من الدخان أو مع الدخان. ونحاس أو دخان لا لهب فيه. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، يعني هذا يكون بعد دخول النار. ومنهم من يقول ان هذا الشواظ الذي يرسل على الانس والجن من اجل الحشر، يكون وراءهم من اجل الا تسول لاحد منهم انه يستطيع ان يفر من هذا المحشر فتحشرهم النار. وجاء في اخر الزمان ان لا تحشرهم الأرض المحشر. يرسل عليكم شواظ من نار هو لهبها الخالص من الدخان أو معه، ونحاس أي دخان لا لهب فيه. وجاء النحاس بمعنى الدخان، والظاهر من النحاس أنه المادة التي هي الصفر المذاب. النحاس معروف، النحاس معروف نوع من أنواع المواد الصلبة كالحديد والصفر والفضة والذهب وغير، لكنه نحاس. وخص النحاس لأنه هو الذي يقبل الحرارة بسرعة ولا يفقدها بسرعة. والأمر الثاني أنه هو أشد المواد حرارة إذا أحمي. فإذا أريد وصب عليهم، نسأل الله السلامة والعافية، على أن مراد به النحاس المعدن المعروف، وأما على ما اختاره المفسر من أنه دخان لا لهب فيه فهذا من جنس الذي قبله. فلا تنتصران، والكلام موجه إلى الجن والإنس. فلا تنتصران يعني لا تمتنعان من ذلك، لا تمتنعان من ذلك. من الذي يستطيع من الجن أو الإنس أن يمتنع من الشواظ والنحاس؟ لا يستطيع أحد ذلك، بل يسوقكم إلى المحشر. هذه النار تسوق الناس إلى المحشر. وهذا الذي جعل المفسر يختار أن النحاس والدخان الشواظ اللهب الذي لا دخان معه أو معه، والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه. يريد أن هذه نار تكون في آخر الزمان تحشر الناس إلى أرض المحشر. والذي يقول النحاس المراد به المعدن المعروف إذا أذيب، يقول هذا ثم تصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأيضا مثل هذا النحاس يذاب ويصب عليهم. ومن استمع إلى الغناء جاء بالخبر صب في أذنه الآنك يوم القيامة الرصاص المذاب، نسأل الله العافية. فلا تنتصران يعني فلا تمتنعان من ذلك، فليسوقكم من المحشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء النعم وما ذكر تخويف تهويل تشديد. فأي نعمة في هذه النار وأي نعمة في هذا الرصاص وأي نعمة. نعم الذي يعتبر ويتعب ويرعب ويخاف من سوء العاقبة تكون له نعمة. فالتخويف بمثل هذا نعمة. ولذا جاء ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذه وإن كانت في ظاهرها نقم إلا أنها في باطنها نعم. فإذا انشقت السماء انفرجت أبوابا لنزول الملائكة من السماء انشقت وأذنت لربها وحقت يعني استمعت. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تقول فإن شقت السماء انفرجت أبوابا لنزول الملائكة السماء تتشقق فكانت وردة فكانت وردة يكون محمرة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها. وجواب إذا فما أعظم الهول. فإذا شقت السماء انفرجت أبواب لنزول الملائكة فكانت وردة أي مثلها مثل الوردة محمرة الورد أحمر فصارت مثل الوردة محمرة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها. يعني السماء العهد بها أنها لونها أزرق. وجاء أيضا ما يدل على أنها خضراء ما أقل في الغبرة ولا أظل في الخضرة. وهنا تكون وردة يعني كالوردة محمرة كالدهان كالأديم الأحمر يقول على خلاف العهد بها لأنها معهودة على غير هذا اللون. ولا شك أن السماء تتلون أحيانا تكون السماء حمراء ولعل هذا سببه ما يحول بيننا وبينها ما يحول بيننا وبينها. وبعضهم يقول ان لونها الحقيقي احمر وهذه الالوان التي نراها من ورقة او خضرة او قترة احيانا انما هي في الوسائط بيننا وبينها. ويمثلون ذلك بالعروق التي في بدن الإنسان. الإنسان يرى العروق خضراء وهي محشورة بالدم الأصل تكون حمراء. تمثيل ظاهر ومن ظاهر هذا كلام أهل التفسير. ومن من يقول أنها تكون في ذلك اليوم حمراء بسبب تأثير حرارة النار فيها تكون وردة كالدهان يعني حمراء. ومن من يقول من الأصل هي حمراء لكن الذي نراه الآن هو ما يحول بيننا وبينه. وعلى كل حال هذا أمر يدل على عظمة الخالق جل وعلا حيث لم يصل المخلوق إلى حقيقة الأمر. أحيانا تكون خضراء وأحيانا تكون زرقاء وأحيانا تكون حمراء وأحيانا يعني الحقائق تتغير بالنسبة للرائي وذلك لضعفه عن إدراك حقيقة الأمر. قد يقول قائل إن هذا اللون الذي نراه وهذا لا بد من الانتباه له قد يكون هو الأحمر وإن كان في عرفنا غير أحمر. وفي عرفنا لا نسميه أحمر. وفي عرف الشرع في النص في الحقيقة الشرعية أنها حمراء، ونحن نسميها زرقاء، وأحيانا تسمى خضراء، وهي حقيقة واحدة لا تتغير. ولا شك أن الألوان تتغير، تتغير المسميات تتغير. يعني في قوله جل وعلا كأنها جمالة صفر، يعني لو قال شخص أنا عمري كله ما رأيه هو صاحب إبل ويربي الإبل ويبيع ويشتري في الإبل منذ 50 أو أكثر من 50 سنة، يقول ما مر علي ولا جمل أصفار. نعم، يقول ما مر علي جمل أصفار، والقرآن يقول كأنها جمالة صفر. إيش معنى هذا؟ هل نقول أن الألوان تتغير من جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد؟ يعني أدركنا ألوان كانت تسمى بها ثم غير تغيرت، فيه لون اللي صار اسمه بنفسجي ثم صار الآن يسمونه إيش؟ ما يسمونه، كان يسمى قبل 30 أو 40 قرمزي، وهذه التسمية ليست يعني من الألفاظ الدارجة، يعني مر علينا في تفسير القرطبي ولونها قرمزي، يعني ما هو يقال هذا في اصطلاح بلد خاص وشيء منه. فهذه الألوان لا شك أنها تتغير، وكان من الألوان ما يقال له يسمونه حلبي، والآن يسمونه زهري. مقصود أن الألوان قابلة للتحديث والتغيير، فهل نقول أن السماء من هذا النوع كان يسمى لونه أحمر، مع أن الأحمر الذي يغلب على الظن أنه هو الأحمر من خلق السماوات إلى يومنا هذا، يعني الأحمر يعني يعرف الناس ما يتغير لا من بلد ولا من جيل ولا غير، الأحمر أحمر والأسود أسود والأبيض أبيض، لكن الألوان الأخرى هي اللي قابلة للتغيير. وإذا قبل جمالة صفر أن تطلق على غير الأصفر يقبل أيضا أن تكون السماء الحمراء كوردة كالدهان، أو أن هذه أو أن هذا اللون يتغير في ذلك الوقت تغير. وليقال في انشقة السماء فكانت وردة، كانت المعنى كانت في الماضي أو صارت، نعم معنى صارت، صارت وردة كالدهان، قال كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها. وجواب إذا، إذا الشرطية لها جواب، يقول جوابه فما أعظم الهول، أمر مهول أمر عظيم، فبأي آلاء ربكم تكذبان. وهذا كما تقدم من أن مآله إلى أن يكون نعمة إذا استفيد منه واستغل في الرجعة الصادقة إلى الله جل وعلا. فيومئذ لا يسأل، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل، كان الإنسان عمله معروف فلا يحتاج إلى أن يسأل هل أنت محسن ولا مسيء، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ونفي السؤال هنا وأثبت، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، عن ذنبه أيضا لا يسأل الإنس عن ذنبه ولا الجن عن ذنبه. ويسألون في وقت آخر. لما طرح السؤال على ابن عباس يعني جاء في النصوص أنهم لا يسألون، وجاء في بعضها أنهم يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال هي مواقف، الآخرة ليست موقف واحد وإنما هي مواقف، في بعضها يكون السؤال وفي بعضها لا يكون سؤال. يقول والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، والإنس فيهما بمعنى الإنسي. الجان هم الجن، والإنس معروف، واحد الجن جني وواحد الإنس إنسي، وهذا مما يفرق بينه وبين واحده بالياء، ياء النسب. من عرب عربي، زنج زنجي، يفرق بين الواحد وبين الجمع والياء ياء النسب. يقول والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، والإنس فيهما بمعنى الإنسي. يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يريد أن يقرر أن السؤال ليس للمجموع سؤال واحد، ما ذنوبكم أيها الإنس، ما ذنوبكم أيها الجن، لا، يسأل كل واحد بعينه، ما ذنبك يا جني، ما ذنبك يا إنس، ما ذنبك إلى آخره. وهذا الذي دعا المفسر أن يقول الجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، لأن السؤال فردي، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فالسؤال إفرادي، يخلو الرب جل وعلا بعبده ويقرره ويسأله ويحاسبه. وجاء في الحديث الصحيح من نوكش الحساب عذب، من نوكش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها وماذا عن قومه جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال عليه الصلاة والسلام ذلك الحرف، ذلك الحرف، يعني حسابه مجرد عرض على الله جل وعلا، والله جل وعلا يعرف العبد وقدره ببعض ذنوبه ثم يسترها عليه ويغفرها له. والإنس فيهما بمعنى الإنسي، فبأي آلاء ربكم تكذبان. قال بعد ذلك يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، اشكالهم، سود الوجوه، زرق العيون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والعيون زرق في غاية المشاعة والسلامة والعافية، كما أن غيرهم من المؤمنين المسلمين والمحسنين يعرفون بالغرة والتحجيم من آثار الوضوء. وهنا يقول يعرف المجرمون بسيماهم، أي سواد الوجوه وزرقة العيون، كما أن المسلمين والمؤمنين يعرفون بسيماهم لأنهم غر المخجلون من أثار الوضوء. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، الناصية الجبهة، يؤخذ بالنواصي والأقدام، يجمع بين ناصية الإنسان يجرم هذا وقدمه، فيلوى ويعصر بعضه على بعض حتى ينكسر ظهره، صلى الله السلامة والعافية، فيلقى في جهنم على هذه الهيئة. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول: أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقى في النار. يعني فإن كان من خلف يجمع بين ناصيته وقدميه، هذا لا شك أنه سوف ينكسر ظهره وتختلف أضلاعه، وكذلك إذا كان من قدام سوف يحصل له ما يحصل، صلى الله السلامة والعافية. وهذا فيه زيادة مكال وتعييد لهذا المجرم. يلقى في النار، يسحب في النار على وجهه، بعد ذلك بعد أن يجمع بين ناصيته وقدمه، ويقذف في نار تتلهب، نار فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا مثلا، يعني ناركم التي توقدون منها جزء من 70 جزء. فهل يستطيع الإنسان أن يصمد في هذه النار أو يقترب منها؟ لا يتقحم النار، مجرد أن يقترب منها هل يستطيع أن يثبت ويصبر عليها؟ لا يستطيع. فكيف يصبر على نار فضلت على ناركم ب69 جزءا؟ ويقال لهم: هذه جهنم. لما كان الخبر ما نفع، ينفع العيان وليس الخبر كالعيان. بعضهم لا يصدق بالخبر، وبعضهم يصدق بلسانه وفعله فعل المكذب، وهذا حال كثير من المسلمين. تجد يقرأ مثل هذه الآيات ولا تؤثر فيه، ويفعل المخالفات مع وجود مثل هذه الأمور المخوفة المهولة التي قصها الله جل وعلا في كتابه. يقال لهم: هذه جهنم. يعني تقدير القول في كثير من المواضع في النصوص يحلف القول، كما هنا يقال لهم: هذه جهنم التي كنتم بها. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. يعني فيقال لهم: أكفرتم. وهنا يقال لهم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. كانوا يكذبون بها في الدنيا، لكن هل يستطيعون التكذيب إذا رأوها؟ هل يستطيعون التكذيب إذا رأوها؟ والخبر خبر الله جل وعلا كالمشاهد في القطعية، وجاءت الأخبار عن الأمم الماضية مما لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل له: ألم ترى كيف فعل ربك بهاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ عبر عن هذه الأخبار القطعية بلفظ الرؤية، لأنها مثلها في القطعية لا تردد فيها. لكن المجرم صلى الله السلامة والعافية ومن كذب عليه الشقاوة لا يلتفت إلى مثل هذه الأخبار ولا يصدق بها، بل يكذب. فيقال لهم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. إذا كانوا لا يصدقون بالأخبار، فهل لهم أن يكذبوا إذا عاينوا أو رأوا وليس الخبر كالعيون؟ يطوفون يعني يسعون، والسعي هو الطواف، والطواف هو السعي، فلا جناح عليه ان يطوف بهم يعني يسعى بينهم، يطوفون ويسعون بينها وبين حميم الآن، جهنم وحميم، يعذب هنا ويعذب هناك، يطوفون يسعون مرة في الجحيم ومرة في الحميم، بينما في المقابل من خاف مقام ربه له جنتان، وهما سيأتي مرة في هذه الجنة ومرة في هذه الجنة، يطوفون يقول يسعون بينها وبين حميم من آن عن ماء حار، ماء حار، يطلبون الماء ثم يؤتون بماء حار تسقط معه فروة الرأس وجلدة الوجه وما أشبه ذلك، يطوفون بينها وبين حميم آن ماء حار شديد الحرارة، يسقونه يستغاثوا من حر النار، لأنهم يعرفون في الدنيا أن النار تطفأ بالماء، فيطلبون ماء من أجل أن يتبردوا به، سواء كان بداخل أجسامهم فيشربونه أو خارج الأجسام التي نفحتها جهنم وأحرقتها ليطفئوا هذه النار وحرارة النار بالماء. يقول يطوفون بينها وبين حميم آن شديد الحرارة يسقونه يستغاثوا من حر النار، وآن يقول منقوص كقاض، أصله آن كقاضي، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم بعد ذلك لما ذكر حال الأشقياء المجرمين ثم حال السعداء الأتقياء، ولمن خاف أي لكل منهم أو لمجموعهم، ولمن خاف أي لكل منهم أو لمجموعهم، لأن من تصدق على المفرد وتصدق على الجماعة، تقول من قام أو من اجتهد نجح ومن اجتهدوا نجحوا، لما تصدق على المفرد وتصدق على الجماعة. قال ولمن خاف أي لكل منهم، كل فرد فرده جنتان يستقل بهم، أو لمجموعهم اجتمعوا في جنة ثم ينتقلون إلى أخرى جنتان بالمجموع، ولذا يقول لكل منهم باعتبار أن من للمفرد ويدل عليه الصلة، خاف واحد، ما قال لمن خافوا ليكون للمجموع، ولمن خافوا مقام ربهم جنتان، هذا يرجح أن لكل واحد جنتان، مقام ربه يعني قيامه بين يديه من حساب، ومن خاف مقام ربه أي قيامه بين يديه من حساب، إذا خاف هذا المقام ثم ماذا بعد هذا الخوف؟ العمل بما أوجبه الله جل وعلا والترك لما حرمه عليه، يعني المقصود بالخوف والرجاء الممدوحين في النصوص، جاءت النصوص بمدحهما خوف الرجاء المقصود به الخوف الذي يحبو إلى العمل، والرجاء الذي يدعو إلى العمل. وإن خوف بدون عمل ما يفيد، والرجاء بدون عمل اغترار. يقول مقام ربي قيامه بين يديه بالحساب فترك معصيته، هذه الفائدة من الخوف. جنتان لمن خاف مقام ربه، جنتان لن يتكلمون بكلام طويل في المراد بالجنتين، في كلام لا دليل عليه. منهم من يقول ان جنة له خاصة به، وجنة لأزواجه وخدمه كما يفعله أهل الدنيا، ومنهم من يقول هما جنتان يرتاح في إحداهما ثم ينقلب إلى الأخرى، لأن ملازمة المكان الواحد نعم ممل. هذا في أمر الدنيا، في أمر الدنيا ظاهر، تجد الإنسان في قصر فخم واسع جميل ثم بعد ذلك يفعله استراحة، إذا مل من هذا القصر ذهب إلى الاستراحة، وإذا مل من الاستراحة رجع إلى قصره. هذا في الدنيا واضح، لكن هل هناك ملل أو سأم في الآخرة في الجنة؟ لا، لكن التنوية في الجنة موجود. جنة فيها أنواع، وهي أيضا نوع يختلف عن نوع الجنة الثانية، ولا شك أن هذا من زيادة الإكرام لمن خاف مقام ربي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا شك أن هذه من أعظم النعم، نعم الله جل وعلا وآلائه، فلا يكذب بهما. ذواتا تثنية ذوات، ذواتا تثنية ذوات على لفظها. على الأصل ولامها ياء، في الحاشية قال تثنية ذوات على الأصل ولامها ياء، أي في تثنية ذات لغتان، الرد إلى الأصل، فإن الأصل زوية، فالعين واو واللام ياء لأنها مؤنثة زوى، والثانية تثني على اللفظ ويقال ذاتان. الجمع ذوات، الذوات جمع ذات، فإذا ثنينا الجمع قلنا إيش؟ كما في الآية ذواتها، ولا حاجة إلى ما قالوه، خلص سميت على لفظها من غير رجوع إلى أصلها ومفردها. الذي يحتاج إلى الرد إلى الأصل والمفرد هو النسب، النسب هو الذي يحتاج إلى الرد إلى المفرد، وأما الجمع فلا يحتاج إلى رد إلى المفرد. قالوا النسبة إلى الجمع شاذة، فيلزم على هذا رده إلى مفرده. فإذا أردت أن تنسب إلى الصحف تقول صحفي ولا صحفي؟ صحفي شاذ لأنه نسبة إلى الجمع، ترده إلى مفرده فتقول صحيفة، والأصل أن تقول صحيفي. هنا لا نحتاج إلى رده إلى مفرده، فنقول ذواتا كما قال الله جل وعلا تثنية الذوات على الأصل ولامها ياء. أفنان، يقول أغصان جمع فنن، كطلل جمعه أطلال، ومنهم من يقول إنه جمع فن. فالأفنان جمع فنن، وهي أغصان الشجر، فيها أشجار كثيرة لها أغصان جميلة يسير في ظلها المدد المتطاولة، أو يقال أنه جمع فن، والفن يقصد به النوع، ذوات أنواع كثيرة لا تخطر على قلب بشر ولا يحيط بها وصف، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فئتين جنتين عينان تجريان، يقول بعضهم عينان تجريان لمن جرت عيناه بالبكاء من خشية الله وخوفه في الدنيا. وجاء في الحديث السابعة من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة في الدنيا، أو كل ما يتفكه به زوجان نوعان رطب ويابس، والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو. فيهما من كل فاكهة في الدنيا أي كل ما يتفكه به زوجان، يعني في فواكه الدنيا ما يوجد اسمه في الآخرة، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس، وإلا فالحقائق مختلفة، وإلا فالحقائق مختلفة. زوجان نوعان رطب ويابس، إن كان التنوع بالرطوبة واليبوسة ففيه من الرطب هو من اليابس، لأن الإنسان قد يشتهي أحيانا الرطب وأحيانا قد يشتهي اليابس حتى في الدنيا، عندما نظرنا على سبيل الإنسان مثلا التمر العنب التين من أمور الدنيا، تجد بعض الناس أو الإنسان نفسه في الوقت يفضل الرطب، ويتيسر له هذا الرطب لا سيما بعد وجود هذه الوسائل التي تحفظ هذه الأشياء السنة والسنتين وأكثر، وأحيانا يفضل اليابس، وهذا كله موجود في الآخرة. أحيانا يكون التين رطب وأحيانا يكون يابس أفضل عند بعض الناس، وقد يكون عند الإنسان نفسه أحيانا يفضل هذا الرطب وأحيانا يفضل اليابس. التمر أحيانا يفضل رطب وأحيانا يفضل يابس، العنب أحيانا يفضل رطب وأحيانا يفضل زبيب مثلا، وهكذا نوعان رطب ويابس، والمرء منهما في الدنيا والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلون، حلو الحنظل على مرارته يكون حلوا في الآخرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين، حال عامله محذوف أي يتنعمون متكئين، والاتكاء إما الالتجاع القريب منه على أحد الشقين أو التربع كما جاء تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا. في الدنيا لا يحسن الأكل متكئا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا آكل متكئا، أم لا متربعا، لأن هذا يقتضي المزيد من الأكل والشرف فيه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مستوفزا أو مقعيا أحيانا لأنه يكثر من الأكل، بينما في الآخرة متكئين. يقول متكئين حال عامله محذوف أي يتنعمون، أي يتنعمون على فرش بطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق، على فرش بطائنها من استبرق ما غلظ من الديباج وخشن، والظهائر من السندس، الظهائر من السندس. يعني إذا كان الناس في دنياهم يتخذون الفرش الناعمة وبقية حياتهم كما هو معلوم أرض تراب أو حصى أو ما أشبه ذلك، فكيف يكون الفراش في دار ترابها المسك، تراب مسك، كيف تصور الفراش؟ وإذا كان الناس يتخذون الفرش الناعمة في دار ترابها إما التراب المليث أو المكسو بالحجارة الضارة بالنسبة لمن وقع عليها، فكيف بدار ترابها المسك الأذفر؟ يعني كل هذا يهز القلوب، يعني يجعل الإنسان يعمل لهذه الدار. ثم نستمع الكلام ونتكلم من في هذا الكلام هو مجرد أشبه ما يكون بالاستهلاك، يعني مجرد تمضية وقت، المتكلم لا يستفيد والسامع لا يستفيد. نحتاج في أنفسنا إلى إعادة نظر، كيف نتلقى هذه الأخبار من الله جل وعلا وهذا الوعد منه وهو لا يخلف الميعاد، ومع ذلك يبقى أمور وأمور لم تقص علينا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. على فرش بطائنها من استبرق، يقول ما غلظ من الديباج وخشن والظهائر من السندس، وجنى الجنتين، يعني ثمر الجنتين المعدتين لمن خاف مقام ربه. أن مما يذكر أن شخصا قال لامرأته هي طالق إن لم أكن من أهل الجنة، قال لزوجته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، فسأل فقال لا تطلق زوجتك لأنك ما جئت تسأل إلا لأنك خائف أن تقع على زوجتك وهي لا تحل لك، ولمن خاف مقام ربه جنة، أنت خائف مقام ربك، لو كنت خائف ما جئت تسأل. استدل بهذه الآية، لكن الخوف في هذه المسألة هل يقتضي الخوف الدائم؟ لأنه قد يسأل يخاف. نعم، في هذه المسألة ومع ذلك مرتكب جرائم ولا يخاف من الله جل وعلا لا في نفسه ولا في غيره، لأن إلا إذا كانت حاله تدل على أنه بالفعل من أهل الخوف من الله جل وعلا فهذا ممكن. وجنى الجنتين ثمرهما دان، يعني قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع، يعني جنى جنان الدنيا وبساتين الدنيا بعيد، يعني إن كان قريب من شيء صار بعيد عن شيء آخر، وإذا قرب من شجرة بعدت عنه الأخرى، وإذا كان يناله وهو قائم لا يناله وهو جالس، وإذا كان يناله وهو جالس لا يناله وهو مضطجع. وهنا جنى الجنتين جان قريب، يناله القائم والقاعد والمضطجع، فلا كلف ولا عناء ولا مشقة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والآلاء والنعم بعد هذه الآيات ظاهرة فيهن، يعني في الجنتين وما اشتملت عليه من العلال والقصور، فهذا يحتاج إليه لأنه قال فيهن ما قال فيهما تسمية، لأن هاتين الجنتين وإن كانت اثنتين إلا أن في كل واحدة منهما ما يستحق الجمع، فهي معادلة بل أعظم من جنان الدنيا كلها فواحدة منها. والله قال فيهن في الجنتين. أما على قول من يقول أن أقل الجمع الاثنين هذا ما عنده إشكال في مثل هذا، لكن الذي يقول أن أقل الجمع ثلاثة يقول كيف قال فيهن وهما جنتان؟ قال المفسر فيهن في الجنتين وما اشتملت عليه من العلال والقصور قاصرات الطرف، العين قاصرات الطرف، العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، قاصرات الطرف، قصرت طرفها على زوجها، فهي لا ترى أن في الجنة من هو أحسن منه وأجمل وأكمل، قاصرات الطرف، فيكون من باب إضافة، من باب الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول، إلى الفاعل. وعلى القول بأن قاصرات الطرف أنهن يقصرن أطراف أزواجهن فلا يلتفتن إلى غيرهن، فيكون من باب الإضافة إلى المفعول. قاصرات الطرف يعني العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن. سيأتي الفرق بين قاصرات ومقصورات. من الإنس والجن لم يطمثهن، لم يفتضهن، وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت، لم يطمثهن يعني لم يفتضهن أبكار، كلما جاء إليها وجدها ذكرا، سواء كانت من الحور أو زوجته التي أو أزواجه التي كنا في الدنيا، ولو كنا في الدنيا ثيبات يعودنا أبكارا. لم يطمثهن يعني لم يفتضهن، سواء كنا من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت التي أدخل عليهن من التغيير ما يجعلهن عربا أترابا. إنس قبلهم ولا جان، يعني ما جاء معهن ولا افتضهن قبلهم لا إنس ولا جن، وهذا يستدل به من يرى أن الجن يجامعون كما يجامع الإنس، وقد يجامع الجني إنسية وقد يجامع الإنسي جنية، لأن الامتنان هذا على الإنس وعلى الجن، فنساء الإنس من الحور أو نساءهم اللواتي كن لهم في الدنيا لم يطمثهن يعني لم يجامعهن قبلهم لا إنس ولا جان، وكذلك نساء الجان سواء كن من الحور أو نساءهم في الدنيا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وبعضهم يقول هذا يستحيل، لا يمكن أن يجامع الجن إنسية ولا العكس، لأن خواص الإنس تختلف عن خواص الجن، طبائع الإنس تختلف عن طبائع الجن، خلقة الإنس تختلف عن خلقة الجن. والآية فيها دليل على أن الإنس قد يقع على الجنية والعكس. ويذكر بعض القصص أن فلان من الناس تزوج جنية. ويذكر أيضا في الأسئلة الآن يكثر أن المرأة المنصوصة قد لا يمكنها الجني من الصلاة حتى يقع عليها. هذا موجود في الأسئلة يعني سئل عن مرارا. فهذا يدل على الإمكان. وقالوا في بلقيس قالوا إن أحد أبويها جني. على كل حال مثل هذه الأمور كثرت الوقائع فيها والأسئلة عنها. وذكر أيضا من القصص والحوادث ما يدل على وجود مثل ذلك. وإن كان جمع من أهل العلم الموردي ينفي هذا نفيا قاطعا وغيره من المفسرين. والقرطبي بحث هذه المسألة في مواضع من تفسيره فليرجع إليه. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت صفاء والمرجان أي اللؤلؤ بياضا كأنهن الياقوت والمرجان صفاء والمرجان أي اللؤلؤ بياضا كأنهن الياقوت والمرجان. منهم من يقول الياقوت لونه أحمر والمرجان أبيض. ومنهم من يقول العكس. فقد يقول قائل هل اللون أبيض يشرب بحمرة؟ كونه أبيض هذا ما فيه إشكال جاءت به النصوص. لكن الأخذ من هذين الوصفين الياقوت والمرجان قال بعضهم أنه يمكن أن يكون أبيض مشرب بحمرة مع أن الأحاديث تدل على أنهن بيض اللون. وفي قوله جل وعلا كأنهن بيض مكنون يقول المفسرون وبيض النعام بياض يشرب بصفرة لا بحمرة. وسواء كان هذا أو ذاك فهن في غاية من الجمال والكمال بحيث لا يستطيع الإنسان تصور هذا الأمر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل قد تأتي بمعنى ما النافية؟ هل وجدتم؟ هل استفهام؟ لما تأتي الاستفهام لطلب الخبر والاستخبار وتأتي نافية كما هنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وتأتي بمعنى قد هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ولها معان تدرك من نغم اللبيب وغيره. هل يعني هنا نافية بدليل الاستثناء. هل جزاء الإحسان بالطاعة من قبل المكلف إلا الإحسان من الله جل وعلا بالنعيم المقيم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ونقف على هذا على قوله من دونه ما جمتان. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.